أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام ولا زال في الأصول اللفظية، فقلنا أن الأصول اللفظية هي القواعد التي يرجع إليها لتحديد مراد المتكلم عند الشك فيه، مجموعة قواعد يرجع إليها السامع لتحديد مراد المتكلم من كلامه عند الشك فيه. هذه القواعد نسميها بالأصول اللفظية، والمصنف قدس الله نفسه بيّن أنه البحث يقع فيها من جهتين. الجهة الأولى في بيان هذه الأصول يعددها ويبين موارد جريانها، والجهة الثانية في حجية هذه الأصول. الكلام فعلا في الجهة الأولى، وهي موارد أو تعداد الأصول اللفظية. فبين المصنف أن هناك 5 أصول، وألحق 2 بالرابعة، فيكون المجموع 7 أصول لفظية. ثم في الأخير يبين أن جميع هذه الأصول 6 ترجع إلى 7 الذي هو 5 بحسب التعداد، كما سوف يتبين إن شاء الله. الأصل الأول هو أصالة الحقيقة. تارة السامع يعلم بمراد المتكلم وأن مراده هو الحقيقة، يعلم أن مراد المتكلم هو الحقيقة، وتارة يعلم أن مراده المجاز، وتارة يشك. فعندنا 3 صور. الصورة الأولى أن أعلم أن المتكلم أراد من هذا اللفظ ماذا؟ الحقيقة. هو اللفظ يستعمل في الحقيقة ويستعمل في المجاز، وأنا علمت أن المراد المتكلم هو الحقيقة. هذه الصورة الأولى. مثالها مثلا يقول صلي صلاة العيد ولا أبيح لك تركها. صلي صيغة أمر، وصيغة الأمر تحتمل الوجوب وهو معنى حقيقي، وتحتمل الاستحباب وهو معنى مجاز. مجرد كلمة صيغة صلي لا تعين الوجوب أو الاستحباب قطعا. لا أستطيع أن أقول أقطع أن مراده ماذا؟
الوجوب
أو الاستحباب. لكن عندما قال ولا أبيح لك تركها، هذه قرينة على أن مراده من صيغة إفعال صلي ماذا مراده؟
الوجوب.
جيد، هذه الصورة الأولى، فعلمت بالحقيقة. الصورة الثانية أعلم بالمجاز، مثل أن يقول مثلا اغتسل غسل الجمعة ويجوز لك تركه، أو علمنا من قرينة خارجية مثلا أنه لا يوجد غسل واجب في يوم الجمعة مثلا. فهنا عندما قال اغتسل غسل الجمعة، اغتسل صيغة أمر، معناها الحقيقي الوجوب، معناها المجازي الاستحباب. جيد، وأنا هنا أقطع بأن مراده الاستحباب بقرينة الجواز. لو أراد الوجوب لما صح أن يقول أجيز لك ترك غسل الجمعة. هاتان الصورتان خارجتان عن محل كلامنا. كلامنا فعلا في الصورة الثالثة، وهو الشك. لفظ يستعمل في الحقيقة ويستعمل في المجاز، وأنا لا أدري هل أراد المتكلم الحقيقة أم أراد المجاز. كما لو قال اغتسل غسل الجنابة، هسه اغتسل بحد ذاتها نص وقطع في الوجوب؟ لا، تحتمل ماذا؟ تحتمل الاستحباب. جيد، فأقول هنا ألجأ إلى الأصل وهو أصالة الحقيقة، أرجع إليه في حالة الشك في مراد المتكلم أنه أراد الحقيقة أو المجاز. زين، خلنا نقرأ هذا. قال نعم، أما الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يلي: أولا أصالة الحقيقة، وموردها ما إذا شك. عندما قال موردها ما إذا شك أخرجنا حالة القاطع الأولى والثانية، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي، أما إذا علم بإرادة المعنى الحقيقي فهذا خارج عن محل الكلام، أو المجازي، أما إذا علم إرادة المعنى المجازي أيضا هذا خارج عن محل الكلام من اللفظ. كيف شك؟ الآن تسأل أنا كيف أشك؟ ما هو منشأ الشك؟
عدم وجود لا على عينة
أو عدم وجود قرينة مع احتمال وجودها. عدم وجود قرينة بحد ذاته لا يعني الشك، لكني أحتمل وجود قرينته وأنا خفت عن مثلا هذه القرينة، فهذا يسبب لي الشك في المراد. قال بأن، هذا بيان لمنشأ الشك، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذين الأصل الحقيقة. ما معنى الأصل الحقيقة؟ قال أي الأصل أن نحمل الكلام على المعنى الحقيقي، على معناه الحقيقي، فيكون من يكون
الكلام
بعد
المعنى الحقيقي
يكون الأصل، فيكون الأصل حجة فيه في المعنى الحقيقي، فيكون الأصل حجة في المعنى الحقيقي.
بس هل يوصل فيكون الكلام أو
نفس الكلام ما يكون حجة
أو المعنى الحقيقي؟
فيكون المعنى الحقيقي حجة في أي شيء؟
حجة للمتكلم، حجة
نفس المعنى الحقيقي ما يكون حجة، هو الأصل يكون حجة، ولا المعنى الحقيقي هو محتمل والمعنى المجازي أيضا محتمل، الأصل هو الذي يجعله الحجة. قال للمتكلم على السامع وحجة فيه، يعني يكون الأصل حجة في الكلام، عفوا في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي. هو قال اغتسل غسل الجنابة، فيقول أنا طيلة حياتي لا أغتسل، يوم القيامة إذا سألني الله تبارك وتعالى ماذا أقول له؟ أقول لعلك أردت المعنى المجازي. نقول هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل هو الحقيقة، وهذا الأصل حجة للمتكلم على السامع، فهنا يثبت. لماذا حجة كما سوف يأتي؟ لأنه ظاهر والظهور حجة. قال ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع أني أردت المعنى المجازي، يقول أنه هو قال له مثلا في الكلمة هسه وذاك،
هل يصح من السامع الاعتذار؟
هاي الأولى، ولا يصح، ولا يصح، فلا يصح من السامع الاعتذار، هذا قلناها. ثم قال ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. بس ما يحضرني مثال، نفترض أنه المعنى الحقيقي كان فيه مشكلة، مثلا مثلا قال له اضرب ولدك، اضرب ولدك مثلا، وهذا ذهب وضرب ولده، ثم علم أن ضرب الولد حرام، فيذهب للأول يقول له أنت لماذا أمرتني بضرب ولدي وهو حرام وأنت تعلم أنه حرام؟ يقول له أنا لم أكن أريد المعنى الحقيقي، أريد المعنى المجازي، وهو أنه أدبه مثلا وأطلقت الضرب وأردت التأديب مثلا. نقول هنا هذا لا يصح من المتكلم، لأن ظاهر كلامه هو إرادة الوجوب أو إرادة الضرب، إرادة الحقيقة نفس الضرب. قال ثانيا أصالة العموم. العموم طبعا سوف يأتي البحث عنه مفصلا، وكذلك الإطلاق، هذا هنا لا نستغرق كثيرا، فقط هو بما عرض له المصنف فقط. احيانا ياتيني لفظ عام واقطع باراده العموم جزما انه يراد منه العموم، واحيانا ماذا اقطع باراده الخصوص، واحيانا اشك. هو اللفظ عام كل مثلا، كل تفيد العموم، موضوعة من اللغة العربية لإفادة العموم، فأنا إذا أطلقت كل تارة أعلم بأنه يراد العموم وهذا خارج عن محل كلامي، وتارة أعلم بأنه أراد الخصوص. هو قال كل لكن يريد الخصوص، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، إلا الفساق تدلني على أنه لم يرد من كل جميع العلماء، وإنما أراد ما عدا الفاسق. جيد. وتارة لا يطلق لفظ العموم ولا أعلم هل يريد العموم فعلا أو يريد الخصوص، أحتمل أنه أراد الخاص وأحتمل أنه أراد العام، فنقول هنا العام هو الظاهر، الأصل هو العموم، فنرجع إلى أصالة العموم لماذا؟ لإثبات إرادة المتكلم. أنا لا أدري ماذا يريد المتكلم، لا أقطع بإرادة المتكلم، أصالة العموم تعين لي ماذا؟ تعين لي مراد المتكلم. فقال وما وردها ما إذا ورد لفظ عام مثل كل كما قلنا وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أما إذا لم يشك
خارج
لعله يمثل له، إن كان مثال فيه كلام حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات إذا قلنا إنها تفيد العموم لعله معروف أنها تفيد الإطلاق، لكن إذا قلنا إنها تفيد العموم فنقول هنا لعلنا نقطع جميع الأمهات، أي أم، مو أم مثلا الأم إذا كانت مثلا غير عربية مثلا، أو الأم مثلا جارية كانت، لا جميع الأمهات نقطع لعلهم وكذا مثال فيه. قال وشك في إرادة الخصوص منه العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، يعني شككت أن المتكلم هل خصصه أو لم يخصصه، لعله خصص لكن هذا المخصص لم يصلني مثلا، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون ما هو الذي يكون
الأصل
حجة في العموم على المتكلم أو السامع. هو قال له أكرم كل جيراني مثلا، وهو أحد جيرانه عدو مثلا، فهذا ذهب هو نفترض ابنه، قال يا أبوي وزع هاي مثلا الثواب على الجيران كلهم، هو هذا الابن راح وزع من ضمن الجيران كان
العدو،
فهنا لا يستطيع الأب يوبخ الولد ويقول له ماذا، لماذا تكرم عدوي، ماذا تعطي الطعام لعدوي، الولد يقول له ماذا، يقول له كلامك عام والأصل في الكلام العموم، فأنا أرجع إلى هذا الأصل وأحتج عليك بإرادة العموم، وإن كنت تحتمل أنا وإن كنت عفوا كلامك وإن كان يحتمل الخصوص لكن الأصل العموم. طبعا هذا إذا لم تكن هناك قرينة على الخصوص كما ذكر، لعله مجرد كونه عدوا، مجرد كونه عدوا ممكن يكون مخصص
وقد لا يكون مخصص
وقد لا يكون، فرضنا أنه لا يكون. نعم. قال أصالة الإطلاق، الإطلاق كذلك كما قلنا سوف يأتي بحثه، الإطلاق والعموم كلاهما شمول، كلا الإطلاق والعموم هو شمول، لكن ذاك يستفاد من الواقع وهذا يستفاد من قرية الحكمة كما سوف يأتي إن شاء الله، هذا يستفاد من عدم التقييد وذاك يستفاد من نفس الوضع. كل موضوعة للعموم، جميع موضوعة للعموم، كافة قاطبة هذه كلها موضوعة للعموم، فإذا كان العموم والشمول مستفادا من الواضع يسمى عموما، وإذا كان العموم والشمول غير مستفاد من الوضع وإنما من قرية الحكمة كما سوف يأتي. فهذا نسميه بالإطلاق، أطلق يعني أطلق ولم يقيد، من عدم التقييد مع توفر باقي الشروط التي سوف تأتي نستفيد ماذا؟ نستفيد الشمول والعموم.
إنه يكون ما يقوله يريد
أن يكون في مقام البيان وأن
هذا إنه قادر على
التقييد. هذا على التقييد، هذا سوف تأتي إن شاء الله. زين، فإذا جاءنا لفظ مطلق نفس الكلام، إذا علمت بإرادة الإطلاق، خب علمت بعد لا كلام لنا في ذلك. إذا علمت بإرادة التقييد أيضا لا كلام لنا، وإنما الكلام إذا شكك لفظ مطلق. مثل المصنف له ب أحل البيع، أحل لكم البيع، البيع لفظ مطلق لم يقيد، لم يقل أحل لكم البيع مثلا في غير يوم الجمعة، أحل لكم البيع إذا كان بالعربية مثلا، أحل لكم البيع إذا كان بلفظ الماضي مثلا، لم يقيم. من عدم التقييد نستكشف الإطلاق والشمول. جيد، فهنا نقول الأصل هو الإطلاق، وإن كان التقييد محتملا، لعله أنا أحتمل أنه بما أن الآيات قد نزلت في مثلا في المجتمع العربي، فمراد الباري عز وجل من البيع هو خصوص البيع الذي يقع عند العرب بلفظ
عربي،
بلفظ عربي يحتمل. لكن أقول بما أن الشارع لم يقيد فنستفيد ماذا؟ الإطلاق، نستفيد الشمول. فقال وموردها، مورد أصالة الإطلاق، ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها. طبعا عبارة حالات لعله يشير إلى الإطلاق الأحوال، وعبارة قيود لعله يشير إلى الإطلاق الأفراد. الإطلاق يقسم إلى قسمين، إطلاق أحوالي وإطلاق أفرادي. الأحوالي مثل أكرم زيدا مثلا، زيد ليس له أفراد متعددة لكن له أحوال، تارة يكون في السوق هذا حال، تارة يكون نائما هذا حال، قائما كذا، تارة يكون مثلا حسن الخلق، تارة يكون سيء الخلق، هذه أحوال. بما أن المتكلم لم يقيد، لم يقل أكرم زيدان إذا رأيته في المسجد، فهذا إطلاق، لكن إطلاق أحوالي وليس أفرادي، لا توجد أفراد زيد. والإطلاق الأفرادي واضح،
العالم
هناك مثل العالم، هناك ماذا؟ أفراد كثيرة لهذا اللاف، فالإطلاق يقتضي شمول الحكم لجميع الأفراد، هذا يسمى بالإطلاق الأفرادي. فلعل المصنف أشار إلى ذلك بهذه العبارة، قال يمكن إرادة بعضها منه من العموم. هو أطلق وإن هو كان الكلام عاما، إلا أنه أراد وإن كان عفوا مطلقا، إلا أنه أراد المقيد. قال وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، أو لعله القيد موجود، قرينة حالية، قرينة عقلية كذا، ما أحتمل. فأقول الأصل هو الإطلاق، فيقال الأصل الإطلاق، فيكون هذا الأصل حجة على السامع والمتكلم، كقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، يعني هل صحة البيع، حلية البيع مقيدة به أن يكون عربيا بألفاظ عربية، أشك، أحتمل هذا القيد، فأنفي القيد بأصالة الإطلاق. فقال فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. طبعا عرض القضايا بهذا الشكل جدا بسيط،
حلو،
يا باك واطلاق وانتهت القضية. بعض المبتدئين لعله في العلم يمارسون هذه القضية فعلا، بما أنه إطلاق فنأخذ به، لا القضية مو هيك، لازم تبحث عن المقيد تبحث أنه لعله يوجد تخصيص وأنا لم ألتفت إليه. يعني أقول مو مجرد أنه نقول بما أني أحتمل والظاهر هو الإطلاق فأخذ بالظاهر. هو من قال بأن الظاهر هو الإطلاق؟ لعله توجد قرينة.
يعني مثلا الألف واللام في البيع عهدية،
حس مثلا ممكن كل واحد يراجع الآية مثلا، أو لا توجد آية رواية مثلا خصصت، أو سيرة مثلا، أو حكم عقلي. كثير كثير من هذه التخصيصات كل واحد يلاحظها.
أحد يعني بس مجرد المتن ويطلع قبا.
ها أي طبعا طبعا أي. ولهذا بعض الأحيان أنا كنت يعني في أحد الدروس كان كثير يعني استخدم هذه القضية، أنه يجي يأخذ الرواية فقط مطلقة انتهى القضية. لا مو هيك، هاي الرواية مطلقة لكن الأخرى تقيد. المتكلم قد يتكلم بكلام عام ثم يقيد بعد ذلك، وهذا كثير يعني كثير في في في, في الآيات في الروايات كثير جدا، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فمو أنا مجرد أنه أشوف عام أقول هذا العموم حجة وانتهت القضية، لا، العموم حجة مع عدم المخصص، الحقيقة حجة مع عدم القرينة على المجاز، الإطلاق حجة مع عدم التقييد. هذا كل واحد يلاحظه في الاستدلالات. أنا كنت جاي بعض الأمثلة، ما أدري أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فأنا سأقول أحلت لكم الأنعام وأحط نقطة وأسكت. أحلت لكم الأنعام مطلق، جيد؟ فهنا شنو؟ يجوز لي أخذ بالمطلق لو أشوف المقيد. أكو تقييد لو ماكو تقييد. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن يوجد أنعام ليست في حال ليست في حلال. ذكر أحد الأشخاص سابقا قبل الحوزة، قلت له الجري حرام.
جري
هذا السمك الجري حرام، معروف انه خبش يعني حرمته، وان كان بعض الشيعة من يسمى بالشيعة ياكله. فقال لي احل لكم صيد البر والبحر. طبعا انا شفت ما عندي معلومة، شفت صغير فهمشت علي هاي الحكاية، بس ما اقتنعت. فبعدين اصلا الآية مو هيش بعد الآية أصلاً يمويت. وحتى لو كانت أحل لكم صيد البحر ما يخالف، أحل لكم صيد البحر، بس ما جاءت آية أخرى أنه بعض صيد البحر مثلاً حرام، ما جت في رواية قالت تصرح. فما يصير أنه أخذ عن الأموم وانتهى بالقضية، يكون أبحث عن المخصص.
هذا مو في بحر، هذا في نهر
بحر. يجزم بعد الخصوصية لعله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هنا يقطع لعله بالإطلاق، يقطع بالشمول. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني من البعيد جدا بل من المقطوع بعدمه أنه يراد خصوص عدو من الأعداء. يعني لا نحتمل أن الله تعالى يجيز لنا أن نوالي أحد أعدائه، جيد؟ فهنا هذا أيضا خارج عن محل كلامنا. زين، قال أصالة عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه. أحيانا أحتمل التقدير وتوجد قرينة على التقدير، كما يمثل له في البلاغة عادة بإسأل القرية، اسأل القرية، هناك قرينة عقلية على أن القرية لا تسأل وإنما أهل القرية، فهناك قرينة على التقدير. هذا بعد لا كلام لنا فيه. وأحيانا لا أحتمل التقدير ولا توجد قرينة. مثاله آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم قراءة، وأرجلكم على قراءة الناس ادعى لعله بعض العامة أن هناك فعلا مقدرا وهو اغسلوا أرجلكم
معطوف على
الصيغة. يغسلوا لا مو بالعطر حسب عطر جملة بالنتيجة
لا
مو ولا عطر بكيت القضية
مع وجود فاصل عن النبي هذا كلام
هم كلام
فبالنتيجة يقول هناك فعل مقدر نقول له الأصل عدم التقدير لا توجد قرينة على إرادة اغسلوا يحتمل إرادة اغسلوا خب يحتمل ويحتمل إرادة امسح جيد خصوصا مع وجود قراءة أخرى بالكسر هذه تكون قرينة على عدم إرادة اغسلوا جيد مثال آخر أيضا لعله معروف ذكاة الجنين ذكاة أمه هاي طبعا تأثر على الاستنباطات موش قضية يعني عربية وانتهت القضية ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة الثانية خبر لذكاة الأولى لكن بعض العامة لعله في بالي في الروضة البهية لعله يستفاد من كلام الشهيد قدس الله نفسه أنه شنو بعض العامة قال ذكاة منصوبة بنزع خافض الأصل ذكاة الجنين كذكاة أمه وهذا يؤثر طبعا على الحكم يكون ذكي يعني يكون تذبح فذكاة الجنين كذكاة أمه لكن نزع الخافض حذف فانتصر صار ذكاة الجنين ذكاة أمه هنا نقول هذا وإن كان محتملا إلا أن الأصل عدم القرينة عفوا الأصل عدم التقدير قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك اللفظ المنقول تارة أو عفوا اللفظ تارة أعلم بوضعه لمعنيين ونقله من المعنى الأول إلى المعنى الثاني ثبت عندي وجود نقل هنا إذا أطلق اللفظ هو له معنيان معنى الأول مهجور ومعنى الثاني
مستعمل
نقل إليه غير مهجور
الصلاة
كالصلاة مثلا إذا قلنا إنها قد هجر استعمالها في الدعاء فنقول هنا إذا أطلق حمل
على الثاني
على ما نقل إليه فإذا قلنا إذا قال المولى صلي فأقول هنا يحمل على إرادة
الأفعال
هذه الصلاة المعروفة لأن اللفظ وإن كان موضوعا لمطلق الدعاء إلا أنه هجر جيد هنا أنا ثبت عندي الناقل وهذا لا كلامنا فيه يحمل على ما نقل إليه وأحيانا لا أحتمل الناقل ولم يثبت عندي لفظ وضع لمعنى احتملت نقله لمعنى آخر هنا في هذه الحالة نقول الأصل عدم الناقل فأحمله على المعنى الأول مثاله مثلا الولد لعله يحتمل أنه الآن في عرفنا قد نقل إلى الذكر هو لغتان موضوع لما يشمل الأنثى لكن يحتمل أنه قد نقل إلى الذكر فإذا جاء شخص وقال أعطي أولادي كل واحد 5000 مثلا فاعتدون الآباء يطول الأولاد 5000 10000 بس من يجي فقير وكاتل الجوع يقول لي ربع يقول لك ما عندي يأثر علي ولو كان يشعر بأن هذا ولده لما أثر عليه على كل حال أكرم أولادي وأعطهم 5000 لكل واحد زين هذا اللفظ بحسب وضعه اللغوي يشمل الإناث يشمل الذكر والأنثى لكني أحتمل أن المتكلم أراد خصوص الذكر لماذا أحتمل أنه أراد خصوص الذكر؟
على أساس أنه منقول
لاحتمال أنه منقول احتمال أنه منقول وقد أراد ما نقل إليه هنا نقول أنا أنفي هذا الاحتمال بأصالة عدم النقل فأحمل اللفظ ماذا؟ على معناه اللغوي وبالتالي إذا أعطيت 5000 للبنت ووبخني قال لي لماذا تعطي للبنات؟ أنا قلت لك أعطي الأولاد أقول له ظاهر عبارتك
يشمل
الإناث زين يقول لكني أردت الذكر أقول له لماذا لم تبين؟
وجب عليه التقييد.
لا لا بد أن تقيد. يقول لي لكن يحتمل. هذا هو درس أصول. هذا درس أصول ما تخص من عندك. كل سنة تسأل. يقول لك شنو يحتمل أنه أريد. يحتمل عفوا الناقل. تقول أنت درس أصول بس ما درس زين. الاحتمال لا ينفع، لا بد أن يثبت الناقل، وبما أن النقل غير ثابت فالأصل عدمه النقل. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المنقول. المشترك نفس الفكرة، لكن الفرق أنه المعنى الأول لم يهجر والكلام يبقى مجملا. يعني إذا ثبت الاشتراك وأطلق اللفظ من دون قرينة فيبقى اللفظ مجملا لا يتعين معناه. مثل يقول رأيت عينا، حساني ما أدري رأى عينا
باصرة
باصرة نابعة جاسوس ما أدري، فأنا نقول اللفظ مجمل لا يعلم معناه. زين، هذا إذا ثبت الاشتراك ولا توجد قرينة على أحد المعاني. أما إذا لا لم يثبت الاشتراك وأطلق اللفظ واحتملت إرادته، ماذا؟ عفوا، احتملت وجود معنى آخر، هذا اللفظ موضوع لمعنى، واحتملت أنه يوجد وضع آخر على نحو الاشتراك، لا أدري، فهنا ماذا أفعل؟
عدم الاشتراك.
الأصل عدم الاشتراك. جيد، ما أدري يستحضرني مثال أو لا.
محتمل أنه اشتراك.
مثلا نقول الهاتف، مش كمثال ماذا؟ الهاتف في بداية وجوده مثلا، زين، فأولا قيل ماذا؟ قيل أولا كان يقال عندما يقال هاتف فيشمل كل شخص يهتف، فجاء شخص وقال رأيت هاتفا مثلا، بعد نزول الهاتف، بعد استحداث هذا المعنى الجديد، زين، هنا أنا أشك أنه الهاتف قد وضع وضعا آخر لهذا الجهاز، زين، فبالتالي يكون الهاتف مشتركا بين المعنى الأساسي وهو كل ما له كل ما يهتف، وبين ماذا؟
الجهاز،
وبين هذا الجهاز الجديد. هنا أقول الأصل عدم الاشتراك، وبالتالي أحمل المعنى
الشامل،
أحمل اللفظ على المعنى اللغوي بالنتيجة، ولا يكون مجملا بالنتيجة، لا يكون مجملا.
الهاتف منقول يعتبر، منقول يعتبر الهاتف،
لا ما هو جو المعنى الأول،
يعني يهتف، يعني يطلق على شخص
انه
هاتف،
لا يهتف، هذا هاتف
اقصد يعني ما يحصل بالتبادل الان رايت هاتفا، لا يقصد به شخص، يعني
هسه ممكن بس انا باب المثال يعني ما ادري يصير عليه اطمن شيء. نكمل ما بدانا به في الاربعاء السابق. بعد هو لأن هذا قال لا يصل الإنسان إلى كثير، شيخنا الصفحة الأخرى عفوا، بل لا يصل، بل لا يصل الإنسان إلى كثير من العلم اللازم له في دنياه أو آخرته إلا بتزكية نفسه، كما ذكرنا في الأربعاء السابق أنه ماذا؟ أن بعض العلوم، نعم عفوا أنا وين رحت؟ لا، وليعلم، وليعلم قبلها قبلها، وليعلم أنه لا يذوق المرء طعم العلم والإيمان وحقيقتهما إلا بالوعي والذكاء. الإنسان لا يستطيع أن يذوق طعم العلم ولا طعم الإيمان إلا أن يزكي
نفسه
إلا بالزكاة. لماذا؟ قال إذ ليس العلم معاني يخزنها الإنسان ويعتقدها. العلم مو مجرد مفاهيم تحصل في الذهن وتهدي القضية، لا، هناك جنبة عملية، بل حقائق يعتبرها ويستنير بها. والإنسان ما لم يزكي نفسه لا يمكنه أن يستنير بهذه الحقائق. أنا علمت بأن الصدقة مثلا مستحبة وأنها محبوبة لله تبارك وتعالى، ما لم أتصدق لن أستنير بهذا العلم، علمت أن إدخال السرور على قلب المؤمنين أمر محبذ في الشارع وله آثار إيجابية وكذا، لكني ما لم أعمل لم أستمر بذلك. فلا يذوق الإنسان طعم العلم إلا بجنبة التزكية. قال: ومن ثم جاء ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. ولعله في رواية أخرى: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذف الله في قلب من شاء. وقد قال عز من قائل، لكن تلك الرواية في بالي لعلها ضعيفة، مال شخص معروف الأرفاء كذا لعله يقدسوه أو كذا.
عنوان البصري
يمكن عنوان البصري بالي،
بس روايته عن الإمام الصادق هي ضعيفة.
ضع في بالي ضعيفة، ويعني إذا لم تكن متهالكة ما أدري. وقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون من الله تعالى. فليرغب، يعني كأنما الذي لا يخشى، هكذا كان ما يستفيد السيد، الذي لا يخشى من الله تعالى لا يكون عالما حقيقيا. فليرغب مؤمن في مجاهدة نفسه وتزكيتها، وليكونن ناصحا لنفسه فيه، ظهر أنه فيها في المجاهدة. فمن خادع الله فقد خدع نفسه، واستدرجه الله تعالى من حيث لا يحتسب. بل لا يصل الإنسان إلى كثير من العلم اللازم له في دنياه أو آخرته إلا بتزكية نفسه. يقول: تزكية النفس هي سبب من أسباب حصول العلم. يعني مو القضية أنه أنا فقط أجتهد وأبذل وقتي وكذا، أحيانا تجي شخصين كثير الجهد وكثير القراءة كثير المطالعة، لكن علمه قليل، تسأله عن مسألة لا يحسن أن يجيب. السيد يقول: هناك استعداد قبل العلم لابد أن يوقع في النفس، لابد أن يحصل في النفس حتى ماذا؟ حتى تتلقى العلوم، وهذا يتوقف على التزكية. فقال: بل لا يصل الإنسان إلى كثير من العلم اللازم له في دنياه أو آخرته، حتى العلوم الدنيوية كما سوف يتبين، إلا بتزكية نفسه، حتى يكون مستعدا لاستقبال هذا العلم فيسعى في تحصيله ولا يعرض عن قبوله. الآن مثالنا حي بعد أحمد، ليش واحد يغيب عن الدرس؟ يوم أنا غايب ليش؟ وليش علماء أن الكبار يوم كان السيد محمد بارك محمد رضا السيستاني دام الطلقاته، وأنه لم يغب طيلة 15 سنة في بالي، شوف بالي على أحد أساتذتنا نقل ذلك، وكان يأتي في أيام مرضه على الأكازة أو لعله حتى على أنا أستاذي أصيب بمرض شديد وكان يأتي على الكرسي وأحيانا يوقف يشرح ويتلوى هيك من الألم. ليش هذا يحضر وأنا ما أحضر؟ أنا شوية رأسي وجعني ما أحضر، ليش؟ لولا أنه توجد هناك عدم شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، تجاه الحوزة، تجاه العين، تجاه نفسي. أنا بعد كم يوم راح أتعمم وبالنتيجة شنو؟ يسأل في الشارع ولعله أقع في جواب خاطئ، وسبب الخطأ هو شنو؟ التقصير في الدراسة. فأني ليش يعني ليش إذا قيل لي بالساعة 9:10 أكو واحد يوزع في عمود 200 على طريق كربلاء يوزع ذهب، أروح لو ما أروح؟
العشرة بالليل.
أحسنتم، وهذا واقع
أقيم يم.
أحسنتم، وتجد الطوابير وتجد من يحجز المكان قبل أسبوع، هو ذهب، شو من خيمته بالنتيجة؟ ما راح تأخذه ويقبرك، لحد ليش شوية رجلك قامت توجعك ما أحضر الدرس؟ ليش؟ هاي طبعا أحكي عن نفسي. ليش؟ لولا أنه توجد علة في النفس الذي يشعر أن الحوزة في خطر، الذي يشعر أن الناس في خطر، الذي يشعر أن دين الناس يضيع، وهو يعتمد بشكل أو بآخر على اجتهاده على مداومته في الدرس، لا يغيب، لا يمكن أن يغيب، يأتي وبالنتيجة شد شد وكذا، شنو المشكلة بالنتيجة؟ هاي يعني قاعد يحكي مريض. أما هذا لو أحد شوية ما له خلق وكذا، فأقول هذا كله بالحقيقة يعتمد على تزكية النفس. مو القضية أنه أنا مجرد أحضر الدرس وانتهت القضية، لا، أكو مشاكل حقيقية الإنسان يعاني منها لولا أنه يتلاحق نفسه ويصلح هذه المشاكل لا ينجح في الدراسة، واقعا لا ينجح في الدراسة. قال: وبهذا الاعتبار كانت ضرورة التوعية والتزكية مبدأ سابقا على تحصيل العلم والحكمة. قبل أن أحصل العلم لابد أن أزكي نفسي، لأني إذا لم أزكي نفسي ولم أرفع الشوائب لما ماذا؟ لما أحصل العلم، لأنها تضمن وجود الداعي إلى تحصيله واستقباله، كما إنها تحث على اتباعه والعمل به بعد حصوله. ما لي نكمل لو تعبتوا؟
والله نكمل ما شاء الله. وكمل روايات الشريف أنه ترك نقص من عقله من ذكائه.
أي هذا مذكور أنه المعاصي تؤثر على الأنعام
حتى المزاح.
السيد هو بالحقيقة أشار إلى بعض الأسباب، وهذا المطلب لو استقصي السيد لو كان في مقام استقصاء هو بعد هذا تمهيد، يعني أتوقع يحتاج إلى صفحات وصفحات، أنه مدى تأثير المعاصي والأخلاق السيئة على التقصير في طلب العلم أو على عدم حصول طلب العلم أصلا،
حتى العلم الأكاديمي،
حتى الأكاديمي. نعم نعم، وهذا ثابت في يعني في بالي. قرأت قبل سنين طويلة لعله، قرأت بعض التقارير العلمية لعله طبية، أنه مثلا النظر إلى الأجنبية يؤثر على العقل بخلاف النظر إلى الزوجة، يقوي الذكاء، نظر بشهوة طبعا. أجلكم الله استمناء، لعله ثابت أنه تأثيره على العقل والإباحيات أيضا، هاي طبعا بحوث يعني لعله يركز عليها، لكن لعله مطلق المعاصي هو لها تأثير بالنتيجة على الإنسان. احنا ما عندنا وقت كثير، كمل له
يعني نكمل هذا سمحه
يبقى يخلص تطلق
أي جي
إن شاء الله.
فقال: كما إنها لأنها تضمن وجود الداعي إلى تحصيله واستقباله، فهناك موانع تمنع من حصول العلم، ولهذا تجد شخصا يفكر في دقيقة يصل إلى معلومة، وأنا أفكر في ساعتين لا أصل إليها. أين المشكلة؟ هناك مشكلة سابقة، ذاك حصن نفسه، ذاك أوجد الداعي لاستقبال ماذا؟ العلوم. كما إنها تحث على اتباعه بعد حصوله، أيضا الأخلاق تحث على اتباعه والعمل به بعد حصوله. وجل جهل الإنسان، هذا سبب يعني راح يذكر السيد رئيسيات، والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة. وجل جهل الإنسان ناشئ عن أحد عاملين. لماذا أنا أجهل؟ هناك عاملان أساسيان في هذا الجهل. أما أحدهما فهو اللامبالاة تجاه ما يلزم الاطلاع عليه، تثاقلا عن الباحث. يا الأستاذ قال ابحثوا هذه المسألة، تأملوا فيها، يقول أنا هسه شيء أثر، هذا مو بسمع شيء أثر، حصلت المعلومة وما حصلت المعلومة، أثر عليه شيء؟ أنا وأنسى إن شاء الله باشر مرتاح، والأستاذ هم ينسف انتهت القضية. فهذا شنو؟ ما يشعر بقيمة المعلومة، أنه أنا شلون أحصل المعلومة، إيش قد إلها ثمرة هاي المعلومة. فيقول اللامبالاة تجاه ما يلزم الاطلاع عليه. هسه الاطلاع عليه تارة يكون علميا وتارة يكون عمليا، أصلا بعض الأشخاص يراسلوني عندهم صاعدهم شك في بعض الشبهات تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي تافهة، صاعدهم شك في القرآن وفي النبوة وكذا، ما يكلف نفسه انه يقرا كتاب مثلا للسيد حكيم، كتاب السيد باقر مثلا، ايش قد كتب بها ادله قويه بالنتيجه. لا مبالاه، هذا عدم المبالاه حاجز. نفس الكلام في الاكاديميه، نفس الكلام. الاستاذ تكلم بمعلومه ما يسجلها، ليش ما سجلها؟ القضيه مو قضيه انه انت مثلا ما بيك حيل او كذا، لا، اكو شيء سابق. هو انه لولا انت لا ترى اهميه المعلومه لكنت قد سجلتها.
يعني اكو مقدمه،
اكو مقدمه، طب طبعا انتج. فقال بل فهو لا مبالاه تجاه ما يلزم الاطلاع عليه تثاقلا عن الباحث او تساهلا في تحصيل المعلومه الصحيحه. هسه شيء اثر بالنتيجه، سمعت انه مثلا الزهراء عليه السلام ما انكسر ظلاحها، احنا ايامها راح تجي، وهاي الشبهات الموجوده ما انكسر ظلاحها، ويقوم ينشر، هو يقوم ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهت القضيه انه زهراء عليه السلام ما ثابت، لم يثبت السيد الخوئي كذا وقال، وهاي ما اذكره يعني معروف، ويفتري على السيد الخوئي بالنتيجه ويجيب دليل ما عنده بالنتيجه. بس العالم طب انحرف، انحرف التعامي بنتيجه شويه، حرك نفسك بنتيجه. فيقول تساهل، تساهلا في تحصيل المعلومه الصحيحه، لولا التساهل لكان بحث واخلاد الى الانطباعات الواهنه. هو من المنطق عنده فكره تجذرت في نفسه وخاطئه على مثلا المنقول، ما هو المنقول او ما هو المشترك، اخذ فكره من منطق انه المشترك يكون اثنيناتهم في ان واحد، يجي واضع يقول وضعتهما معا، وكون هم الحكايه ما تتاثر واحده عن الثانيه. فكره صارت ما بي حل يراجع الشمسيه، ما بي حل يراجع كذا. فإخلادا الى الانطباعات الواهنه، انطباعات عن الاسلام، انطباعات عن الدين، انطباعات عن التشيع، فاني ابقى ثابت على هذه الانطباعات من دون ما شنو أبحث عما يصححها. والأمان القائمة إن شاء الله أتعمم، إن شاء الله أدخل بحث خارج، إن شاء الله أصير مجتهد، والكارثة إذا قال إن شاء الله أصير مرجع. ورأى المرجعية هدفا مع أنها تكليف يهرب منه ولا يطلب، بالنتيجة عنده أماني، أماني ان شاء الله اصير طبيب، ان شاء الله اصير مهندس. تتحرك انت، لو ما تتحرك خب ما تصير. فهو هذا الاخلاد والارتكاز على الاماني هو حاجز من تحصيل العلوم. قال واما الاخر فهو التعصب عن قبول الحق والاستنكاف من الاقرار بالخطأ. شوف تجيب لمية ألف دليل ويوصل إلى أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو الحق، يبقى يقول لا مو إمام. الغدير لو نزل فيه الأول والثاني لقامت الدنيا ولم تقعد، لكنه يمكن لعاقل أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله الحكيم، قمة في الحكمة، أحكم البشر بالنتيجة، يجمع آلاف الناس ليقول له ترى أمير المؤمنين عصام صاحبي أخوي. هيك ليش عقلية توصل لهالدرجة؟ هذا ليش ما وصل إلى المعلومة الحقيقية؟ تعصب. لولا التعصب وإلا لو كان هذا الدليل قد نزل فيه أبي جهل قدسوه، واقع لو نزل هذا الدليل فيه أبي جهل لقدسوه. بل من أول يوم أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خليفتي فيكم من بعدي، من أول يوم، وما كانت القوة، ما كانت كذا، على كل حال. فهذا هو طبعا إحنا أيضا نقع أحيانا، يأتي شخص ويقول لي أنت مخطئ، أنت ما نتيجة، هذا مقام مو مقامك مثلا. الثاني يجي واحد يقول لي يا بنت ترى ما تستاهل تدرس، روح اقعد من زعمان هتك، ويثبت لي، يثبت لي أنه أنا مو أهل التدريس. شنو اللي خليني أستمر؟ التعصب، التعصب عن قبول الحق. وكل العاملين مما يتعالج بالتوعية والتزكية، لأنها تدعو إلى الاهتمام بكل شيء بحسب ما يليق به، والتثبت حوله على وجه مناسب، ثم الإذعان بما يظهر من الحق والانتهاد له. هذا الباقي اقرأه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.